بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرفه إلا من حديثه. وقال أيضا في موضع آخر: وقال هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح ورجاله ثقات. الحديث أخرجه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث نظير حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر الإذن. ففيه أن الصورة قرن ينفخ فيه، والنفخ في الصور ثابت في كتاب الله ومن معتقد أهل السنة. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال سبحانه: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه فقال: باب نفخ الصور. وقال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة، إنما هي زجرة واحدة فإذا هم في الساهرة، زجرة صيحة. وقال ابن عباس: الناقور الصور، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. والراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. قال الحافظ رحمه الله، ثم ساق أيضا البخاري حديث أبي هريرة قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، وقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق موسى في من صعق، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال الحافظ: تكرر ذكر نفخ الصور، قول باب نفخ الصور تكرر ذكره في القرآن في الأنعام والمؤمنين، فإذا نفخ الصور فلا أنساب بينهم إذن ولا يتساءلون. والنمل والزمر وقاف وغيرها، والصور بضم المهملة صاد وسكون الواو ثبت كذلك في القراءات المشهورة والأحاديث. وذكر عن الحسن أنه قرأها بفتح الواو جمع صورة، فإذا نفخ في الصور، والقراءة المشهورة هي بتسكين الواو، يعني إذا بعث الناس ردت أرواحهم فيهم على قراءة الحسن. وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. وقال أبو عبيدة في المجاز يقال الصور يعني بسكون الواو جمع صورة، صور صور، كما يقال سور بالمدينة جمع سورة. قال الشاعر لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة، سور المدينة. وهذا قول ما هو صحيح. السور إذا نفخ في الصور المقصود به القرن، أما السور إذا نفخ في الصور إنها قراءة للحسن كما ترى، والمشهورة خلاف ذلك، وليس المقصود هذا. وتعقب في قوله جمع بأن هذه أسماء أجناس لا جموع، وبالغ النحاس وغيره في الرد على التأويل، وقال الأزهري إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أنه صور لهم، ليس معنى الصور، الصور بابها آخر. قلت وقد أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق وهب بن منبه قوله خلق الله الصور على لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة، ثم قال العرش خذ الصور فتعلق به، ثم قال كن فكان إسرافيل فأمره أن يأخذ الصور، أخذه به ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة. أذكر الحديث وفيه ثم تجمع الأرواح كلها في الصور، أو لعله يريد الصور. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها، فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولا ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهي الأجساد، فإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن حقيقة والأولى وإلى الصور التي هي الأجساد مجاز. هذا تكلف. قال مجاهد الصور كهيئة البوق، وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ونفخ في الصور قال كهيئة البوق. قال صاحب الصحاح البوق الذي يزمر به وهو معروف، ويقال الباطل يعني يطلق ذلك عليه مجازا بوق. وساق في الباب حديث عبد الله بن عمرو الذي نحن في صدده قال قرن ينفخ فيه. وساق حديث أبي سعيد كيف أنعم صاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ. وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وابن مردويه من حديث أبي هريرة، ولأحمد البيهقي من حديث ابن عباس وفيه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، أي السور هو صاحب السور يعني إسرافيل. وفي أسانيد كل منهما مقال. وللحاكم بسند حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه إن طرف صاحب السور منذ وكل به طرفه مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. زجرة، إنما هي زجرة واحدة، قال صيحة. ذكر هذه الآثار مع تفاسيرها، ثم قال في أثناء ذلك، ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة أن الناس يصعقون، وقد تقدم شرحه في قصة موسى تب الأنبياء. وذكرت فيه ما نقل عن ابن حزم أن النفخ في الصور يقع 4 مرات. ابن حزم يرى أن النفخات 4، وتعقب كلامه في ذلك. ثم رأيت في كلام ابن العربي أنها 3 نفخة، نفخة الفزع التي في النمل كما في النمل، ونفخة الصعق كما في الزمر، ونفخة البعث وهي المذكورة في الزمر أيضا. الزمر قال. وقال القرطبي في المفهم والصحيح أنهما نفختان فقط لثبوت الاستثناء بقوله إلا من شاء الله في كل من الآيتين، ولا يلزم مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصل معا من النفخة الأولى، يعني يفزعون ثم يصعقون، ثم وجدت مستند أو يصعقون ثم يفزعون، ثم وجدت مستند من العربي في حديث الصور الطويل وحديث ضعيف، إسماعيل بن رافع منكر الحديث، حديث ذكره ابن كثير ساقه لكنه حديث ضعيف، هذه الصور الطويل لا يعتمد عليه. قال ثم ينفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. أخرجه الطبراني هكذا مختصرا، وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب، وإذا كان ضعيفا لا ينبغي الاعتماد عليه. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنهما نفختان، ولفظه في أثناء حديث مرفوع قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي جانبا، ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون ما بين النفختين ما شاء الله أن يكون. وفي حديث أوس بن أوس الثقة في رفعه إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة. ومن حديث أبي هريرة بين النفختين 40 وفي كل منهما دلالة على أنه نفختان فقط، هذا ترجيح الحافظ وهو القول الصواب أن النفخة نفخة الصعق والفزع واحدة، وأما نفخة البعث فمعروفة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض هي التي فيها ففزع من في السماوات ومن في الأرض، الفزع والصعق. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هي نفخة البعث. الاختلاف الآن هل نفخة الفزع غير نفخة الصعق؟ الصواب لا، بل هي نفخة الفزع والصعق واحدة، وهذا الذي رجحه أيضا القرطبي في المفهم، ورجحه القرطبي الآخر في تفسيره. قال رحمه الله في تفسير هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض إلى آخر الآية، قال بين بينما بين النفختين في الحديث بينما في النفختين يكون بعد قبض الأرواح وطي السماء هو وهو النفخ في الصور، وإنما هما نفختان، يموت الخلق في الأولى منهما ويحيون في الثانية، وقد مضى الكلام في هذا في النمل عند آية الفزع وفي الأنعام أيضا. القرطبيان والحافظ بن حجر على هذا، على أنهما كما سبق أنها نفختان، وهذا هو الصواب كما سبق لوضوح الدليل عليه ووضوح الحديث فيه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال ما بين النفختين 40، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قال القرطبي رحمه الله قولهما بين النفختين 40 يعني نفختي الصعق والبعث، يشير إلى قوله تعالى ونفخ في الصور فصعقا في السماوات والأرض، ذكر الآية. وقولها أبيت لما سئل عن 40 ما هي، يدل على أنه كان عنده من ذلك علم وامتنع من بثه، لأنه لا ترهق إليه حاجة ولا يتعلق به عمل، يحتمل أن لا يكون عنده علم في ذلك. أبيت يعني أن أسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعد، بعضهم يقول أبيت أن أسأل عن ذلك، بل أبيت عن الجواب لعدم علمي به، أبيت أن أقول أنها 40 سنة 40 ليلة وكذا، لأني ما أعطاني، ما عندي علم به، هذا هو الصواب. وقال النووي رحمه الله معنى أبيت أن أجزم بأن المراد 40 يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم بها أنها 40 مجملة، وقد جاءت مفسرة في رواية غير مسلم 40 سنة عند البيهقي، في شعب الإيمان برقم 350 عن ابن عباس موقوفا عليه، إلا أنه من طريق محمد بن روان الكلبي عن أبي صالح، وهذه سلسلة الكذب لا يعتمد عليها. فلازلنا نقول الله أعلم كم بين النفختين، 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 ليلة. هذا أيضا من الترجيحات أنها نفختان فقط، كان لنا فيها رسالة في هذا ما طبيعات، لكن هذا مجمل ذكره العلماء هنا. هذا فتاوى نور الدرب، قال الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل هل النفخات في الصور 3 أم 2، فقال الجواب الصواب أنهما 2، هذا هو المحفوظ كما جاء في القرآن الكريم وفيه الأحاديث الصحيحة، نفخة الفزع وهي نفخة الصعق والموت، هي نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث. فالأولى يقال لها نفخة الفزع، ويقال لها نفخة الصعق، ويقال لها نفخة الموت، تسمى بأسماء، وهي المذكورة في قوله جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم إذ لا يتساءلون، وهي المذكورة في قوله جل وعلا ويوم ينفخ الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكن أتوه داخرين. وقال آخرون إنها 3 نفخات، إنها 3 نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت أي بعد الفزع، ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من حديث اسماعيل بن رافع الأنصاري، ولكنه ضعيف منكر الحديث. والصواب أنها نفختان، نفخة الفزع يمدها إسرافيل، يمدها طويلا، فأول ما يسمعها الناس كل منهم يصغي ليتا ويرفع ليتا أي جانبا، يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال إسرافيل يمدها حتى ترتفع وحتى يصعق الناس فيموتون، فإذا ماتوا تكون نفخة أخرى يفزعون يعني يبعثون. انتهى المجلد الجزء 4 328. كذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند الآية من سورة الزمر النمل، سورة النمل ففزع في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض أي من العقلاء أو من غيرهم، من اسم جامع يعني لكل المخلوقات كلهم يفزعون. وجاءت من تغليبا، ولأن العاقل أشد فزعا من غيره، ما قال ما لغير العاقل، من غير العاقل، لأن العاقل يفزع للحاضر والمستقبل، وغير العاقل للحاضر فقط ولا يهمه المستقبل، يعني الحيوانات فزع في حالها. ولهذا لو سمعت صدمة لص بالباب قوية وعندك صبي كلكم يفزع من هذه الصدمة القوية، لكن الصبي إذا انتهت الصدمة وقف، ما صار عنده شيء في قلبه، وأنت تفكر في المستقبل وتخاف. فلهذا غلب من هنا على يعني هنا في جانب الفزع، لأن فزعهم أعظم يكون للحاضر المستقبل. وهنا قال ففزعا في السماوات، وفي آية الزمر فصعقا، فهل هما نفختان؟ فإذا جمعت إلى الثانية فإذا هم قيام ينظرون صارت 3 نفخات، أو نفخة الفزع والصعق واحدة، وأن الناس يفزعون أولا ثم يموتون فزعا يليه الموت. والظاهر والله أعلم أنه إذا نفخ يكون صوت عظيم ممتد فيفزعون ثم يموتون، مثل الصيحات التي يصاح بالمجرمين كالتي أخذت ثمود. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنها النفخة 3 نفخة يفزع الفزع، يفزع الناس ويتأهبون ويكونون على حذر، ثم في أخرى للصعق فيموتون، ثم ثالثة للبعث. وقيل أن نفخة البعث بعد نفخة الصعق والبعث، وأنهم يصعقون ثم نفخ فيه أخرى. ولكن بعد هذا رجح بالحديث المذكور وبالآية المذكورة حديث أبي هريرة، رجح بها أنها نفختان فقط، أنها نفختان فقط، مع باقي ما يتعلق بفوائد الآية في هذه المسألة من تفسيره، تفسير النمل. فآية الزمر مبينة لآية لبقية الآيات، لآية النمل، أن الفزع هو يحصل مع ذلك الفزع بعد ذلك صعق ثم يموتون من ذلك الفزع والصعق ثم بعد ذلك نفخة أخرى للبعث. بهذا دل الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة دل على ذلك. فاجتمع القرآن والسنة مع بيان بعضها بعضا على إثبات نفختين، وأما آخرون فيرون أنها أربع وهو قول ما هو صحيح، كلما رأوا كلمة في النفخ أثبتوها. والقائلون بأنها ثلاث كثير، ومنهم شيخ الإسلام، فمن اختار أنها نفختان القرطبي في المفهم، والقرطبي الآخر في التفسير، وابن حجر في الفتح، وابن باز وابن عثيمين، ومنهم من رجح أنها ثلاث نفخات، واحدة للفزع واحدة للصعق واحدة للبعث. والقائل بذلك ابن كثير في تفسيره سورة الزمر وغيرها، شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الرابع 260، والشوكاني في تفسيره أيضا. ومنهم من رجح أن النفخات أربع، اثنتان قبل يوم القيامة واثنتان في يوم القيامة، نفختان قبل يوم القيامة نفخة الموت ونفخة يعني قبل يوم القيامة فهما نفخة للموت ونفخة للبعث، قيل هما اللذان في سورة ياسين. وأما النفختان يوم القيامة فنفخة الفزع، نفخة الفزع والصعق التي يغشى فيها الخلائق فزعاء صعيقة ولا يموتون. ومن ذهب إلى ذلك كما سبق ابن حزم والبقاعي في الدرر نظم الدرر، لكن القول الصواب ما سمعته أنهما نفختان فقط. وإلى هنا بارك الله فيكم.